لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وما زلنا نتحدث أحبتي في الله عن المناهي اللفظية التي ينبغي علينا أن نراعيها وأن نعرف الأخطاء التي تخرج من أفواهنا والتي قد تكون من سخط الله عز وجل فنبتعد عنها. فهناك ألفاظ تخرج من فم الإنسان إذا بها قد تكون من المعصية وقد تكون خلاف الأولى، والإنسان الحريص على دينه حريص على أن يبتعد عن كل ما يبعده عن الله عز وجل، وحريص على أن يترك المناهي سواء كانت من المحرمات أو من المكروهات. فالمسلم حريص على أن يبتعد عن طاعة الله، عن معصية الله، حريص على أن يبتعد عن هذه المعاصي وأن يتلبث بطاعة الله سبحانه جل في علاه. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن الطريق إلى فتنة القلب أحبتي في الله مبدأه استصغار المخالفة واستسهال المخالفة، أن يستسهل الإنسان من المخالفة والابتعاد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا طريق إلى فتنة القلب والعياذ بالله. والقلب إذا فتن يجعل الإنسان لا يفيق لنفسه أبدا. فينبغي على الإنسان أن يحرص على طاعة الله وأن يبتعد عن المعاصي التي هي أول السبيل لفتنة الإنسان. من علامات الإنسان المستقيم الطائع لله عز وجل أنه يحرص على ضبط الألفاظ ويبتعد عن الألفاظ السيئة. من هذه الألفاظ التي ينبغي علينا أن نحرص على البعد عنها والتي تورث بعض المعاني السيئة في نفوس الناس بل تحث على أمر محرم، إن بعض الإنسان لما يذهب ليقضي مصلحة ما في مسألة، وإذا هذا الموظف متلكئ في أنه هو يقوم بما عليه من أداء وظيفته، فيقال لذلك الرجل: إبرز تنجز، يعني طلع واديله تنجز الأمور تمشي، لكن إذا ما عملتش كذا الأمور هتمشي ببطء أو قد لا يحدث لك ما تريد. هكذا هذا أمر في حث على الرشوة، وهي أمر غاية في القبح. كذلك بتعرض الإنسان إلى اللعن من الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية: لعنة الله على الراشي والمرتشي. يبقى إذا اللعنة دي معناها إيه؟ اللعن مش أمر هين أبدا، اللعن أمر سيء جدا جدا جدا. لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله. ولذلك قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. ليه لعن المسلم كقتله؟ ليه؟ لأن المسلم حريص على أن يتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. من هدف المسلم الأساسي أن يتحصل على رضا الخالق سبحانه وجل وعلا. فإذا قيل له لعنك الله، يعني كأنه دعاء عليه بالطرد من رحمة الله، فهذا بمثابة القتل بالنسبة للمسلم الموحد، لأنه يعيش من أجل أن يرضي الله وأن يستغل هذه الحياة في رضا الله سبحانه وتعالى ويتحصل بأعماله على رضا الله عز وجل. إذن اللعن ليس بالأمر الهين أبدا. فمن ضمن الأشياء التي توقع الإنسان في هذا اللعن إن الإنسان يقع في الرشوة، وهنا المشكلة مش في المرتشي بس زي ما بعض الناس فاكر، المشكلة كمان في الراشي، يبقى الاثنين عندهم إشكالية واللعنة على الطرفين. وكذلك الرشوة فيها أكل أموال الناس بالباطل، لأن الموظف اللي هو جالس يؤدي وظيفته مطالب أساسا بأن يؤدي هذه الوظيفة كما أمره الله سبحانه وتعالى، يحسن العمل ويخدم الناس ولا يعطل مصالح الخلق أبدا ولا مصالح العباد. هو بيأخذ المرتب بتاعه، مرتبه اللي هو مخصص له من الدولة أو في عمله، بسبب ماذا؟ بسبب أنه يقضي مصالح الناس، بسبب أنه هو يقوم بعمله على الوجه الأكمل، فإذا به لا يفعل ذلك. كذلك في الغالب الإنسان اللي هو بيدفع الرشوة بيدفعها ليه؟ لأنه يريد أن يتحصل على حق ليس له، عاوز هو اللي يفوز بالوظيفة دون بقية الناس فيدفع، مثلا لإنسان مرتشي عاوز اللي هو يحقق مصلحته قبل الناس، مش عايز يقف في الدور أو في الطابور أو كذا، فيدفع علشان يقع يعني يتحصل على حقوق الآخرين. فكذلك في الرشوة فيها ضرر بالمسلمين، إما إن هو بياخد حق غيره أو إن هو بيضر بغيره يجعله يتأخر بدلا من أن يأخذ حقه المعتاد. فالشاهد أيها الكرام، هذا المثل إبرز تنجز يحث على الرشوة وعلى شيء محرم لا ينبغي على الإنسان أبدا إن هو يستسهل هذه الكلمة التي يعني يستحل بها الرشوة، وهذا خطأ شديد. كذلك من الألفاظ المنتشرة بين الناس لفظة يستحسنها بعض الناس وهي فيها عصبية جاهلية، يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. سبحان الله، أحبتي في الله، الإسلام جعل العلاقة بين المسلمين في المجتمع المسلم علاقة من أقوى العلاقات في الدنيا، وهي علاقة الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، هكذا. فالأصل أن الإنسان بيراعي حق الأخوة في الله وحق أخوة الدين، يراعيها الإنسان. فيأتي مثل كهذا يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي مطلقا، وأنا وابن عمي على الغريب مطلقا، حتى لو كان الغريب ده معاه الحق، تنصر قريبك، تنصر اللي معاك، تنصر الأقرب لك، تنصر اللي ينفعك، تنصر اللي مصلحتك معاه. كان منتشر زمان عند العرب مثل، وكانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا منتشر هكذا فقط، إن هو بينصر اللي معاه اللي من قبيلته اللي أو ينصر يعني أحد أقاربه على الناس، سواء كان هذا ظالما أو مظلوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا المثل ووجهه التوجيه الصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ظالما؟ قال بأن ترده عن ظلمه. فنصرة الإنسان الظالم أن تذكره بالله، أن ترده عن الاستمرارية في الظلم. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا الإنسان الذي يظلم غيره يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه جل وعلا. فلذلك إذا كان الإنسان حريص على نفع أحبابه وعلى نفع من يحب، إذا وجد منهم ظلمة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين لهم خطأ الظلم وبشاعة الظلم وخطورة الظلم على الإنسان في الدنيا والآخرة. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فلذلك الإنسان إذا أحب أحدا ورآه يظلم آخر، إذا كنت تحبه على الحقيقة ينبغي عليك أن ترده عن ظلمه، وأن تبين له خطورة الظلم وأن لا تساعده على ذلك. يبقى الإسلام علمنا إن إحنا ما نجريش الناس في الخطأ، إذا كان الإنسان على الصواب نساعده وتعاونه على البر والتقوى، لكن إذا كان الإنسان في الخطأ ولا تعاونه على الإثم والعدوان. إذا كان الإنسان يقع في الظلم نقف له ونبين له الحق من الباطل وخطورة ذلك هكذا. فإذا مثل دوت اللي هو أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فيه هذا المعنى الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان منتشرا عند العرب، وبين لنا المعنى الصحيح الذي ينبغي علينا أن نراعيه، وهو أنه ينبغي على الإنسان أن ينصر أخاه ظالما بأن يرد مظلوما، وأن ينصره ظالما بأن يرده عن ظلمه. يبقى النصر الحقيقية لأخيك إذا كان ظالما أن ترده عن ظلمه، لكن تجلقي معاه الحق مش معاه وهو المخطئ وتقف تجاري عليه لمجرد إنه القرابة، فهذا خطر شديد. حقوق العباد ليست بالأمر الهين أيها الكرام، يعني المعصية فيما بين العبد وبين الله أمرها هين، لكن حق العبد الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه ينبغي علينا أن نرد الحقوق إلى أصحابها قبل أن نلقاه سبحانه وتعالى، لحتى لا تكون المقاصة يوم القيامة بالحسنات والسيئات، وعندها يندم الإنسان على أكله لحقوق العباد وعلى وقوعه في هذه الظلمات. كذلك بعض الناس منتشر عنده فهم أن خلق الحياء يكون للنساء فقط دون الرجال، وإن الحياء في الراجل عيب، فبعضهم يقول الحياء الخشى في الرجال عيب، ده مثل، ومثل تاني يقول الحياء في الرجال يورث الفقر، هكذا. الحياء في الرجال عيب، الحياء في الرجال يورث الفقر. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول إنك لتستحي، يعني أنت بتتكسف، إيه بتتكسف؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هكذا أيها الكرام، فالإنسان يراعي هذا خلق الحياء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، إلا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وإلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فالحياء له فضل عظيم يجعل الإنسان يبتعد عن الأمور القبيحة، لأنه خلق طيب يجعل الإنسان يعني يستحي عن التقصير في حق كل ذي حق ويبتعد عن الوقوع في ذلك. لكن الإنسان اللي يتباهى أنه بيتكسفش ولا كان ما بتكسفش، يقال له إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، ولم يكن للدواء ولا لشيء تعالجه به فيه غناء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. فالحياء له فضله بفضل الله سبحانه جل في علا للرجال وللنساء، لأن الحياء بيمنع الإنسان عن التقصير في حق الله، الحياء يمنع الإنسان عن التقصير في حقوق الآخرين وفي حقوق العباد، فبيساعد الإنسان على الطاعة. لكن الإنسان اللي بيقوله بالعامية كده وشه مكشوف وبيتكسفش، فإذا به يفعل أي شيء أمام أي أحد وقد يؤدي به ذلك إلى الجهر بالمعصية والعياذ بالله. هكذا، وهذا خطر شديد على الإنسان في دينه. إذن إن نظن أن الحياء في الرجال عيب، الخشى في الرجال عيب، الحياء في الرجال يورث الفقر، من قال هذا؟ الحياء لا يأتي إلا بخير بمنطوق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، الحياء لا يأتي إلا بخير، كله خير بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي في نفس الوقت أن نفرق بين الحياء وبين الخور والجبن، فرق بينهما. واحد بيحس إنسان على معصية، جاي له واحد بيعزم عليه بسجارة مثلا، يقول الثاني يقول لك السنة كسفت وأخذتها، هذا ليس مش حياء، هذا خور وبعض. الإنسان ينبغي عليه أن يستحي ولا يقصر في حق ذي حق، لكن إذا طلب منه المعصية والوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يذكر بالله عز وجل وأن يبتعد. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء، وهو في بيعة النساء عارفين احنا في البيعة لما كان يبيع الرجال يحط اليد على اليد الأخرى، كل واحد يحط إيده على يد صاحبه من باب أخذ العهد والميثاق في البيعة. في بيعة النساء من شدة حرص امرأة على مبايعة النبي وبيان صدقها فأنها تبايع الرسول، مدت يدها لتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، صلى الله عليه وسلم هكذا. فالإنسان يراعي حق الله سبحانه وتعالى، يراعي الأوامر التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، يستحي من الله سبحانه وتعالى. الحياء هذا طيب وأمر حسن، شريطة ألا يؤدي بالإنسان إلى أنه يترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر، وإذا ويطيع الناس في معصية الله. عبد الله بن مسعود مرة معنا أنه كان يقول لا يكن أحدكم إمعة، يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ألا ليوطنن أحدكم نفسه على إن أساء الناس على إن كفر الناس ألا يكفر. هكذا الإنسان يكون حريص إن لو الناس أساءوا لا يسيء، لو الناس وقعوا في المعاصي لا يقع في المعاصي، لا قدر الله لو في بيئة تقع في الكفر لا يقع في الكفر. المسلم متميز بدينه بحرصه على عبادة الله سبحانه جل في علاه. إذن ينبغي علينا أن نحرص حرصا شديدا أحبتي في الله على البعد عن الأمور التي تبعدنا عن الله عز وجل، ومنها أن الإنسان يقع في المعصية استحياء من الآخرين الذين يجرونه إلى معصية الله. إذن فرق بين الخور والجب وبين الحياء، فالحياء المحمود هو ذلك الحياء الذي يجعل الإنسان لا يفرط في حق الله ولا في حق العباد، وهو محمود للرجال وللنساء على حد سواء. برضو من الأمثال السيئة جدا جدا أحبتي في الله ومنتشرة بين الأشخاص بين بعض الناس وبعض البيئات، وهو مثل يعني يحث على البخل بل على التفريط في حق من حقوق الله عز وجل، وسببه برضو النظرة المادية المحضة. يقول لك يمزكي حالك بك، سبحان الله العظيم. الزكاة نماء، الزكاة طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا المثل في نوع من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، إذا قصدوا نهي أهل الصدقة وأهل الزكاة عن فعلها ويبتعدوا عن نفع الفقراء ونفع الناس، ويظن أن الإنسان إذا أخرج المال ليتصدق به أو ليزكي به فإنه يفتقر بسبب ذلك. أبدا أبدا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، محال أبدا أيها الكرام. فإذا كان صدقة بفضل الله تزيد، تكون سبب في البركة وفي زيادة المال، وإذا كان زكاة فهي أمر واجب حق للفقير ينبغي عليك أن تخرجه، فكيف يقال يمزكي حالك يذكي؟ أبدا، بحاله يفرح ويسعد لأنه يطيع الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله فاصل ونعود بإذن الله سبحانه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سنعود، عدنا.
بسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، عدنا بفضل الله عز وجل وكنا بصدد الحديث قبل الفاصل عن ذلك المثل الذي يحث على البخل وعن التقصير في حق الله، وهو قول بعضهم يمزكي حالك بكي، قول بعض الناس يمزكي حالك بكي، قول خاطئ جدا جدا أحبتي في الله. بل الإنسان الذي يزكي هو مؤتمر لأوامر الله سبحانه جل في علا. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. البخل أمر سيء، والشح الرسول حذرنا منه، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. يبقى الشح يحش على قطيعة الرحم، ويحش على الفجور والعياذ بالله، يحش على البخل. فينبغي على الإنسان أن يحرص حرصا شديدا على فعل الأمور التي تقربه من الله عز وجل، والابتعاد عن الأمور التي تبعده عن الله. ومن أجل القربات الصدقة والزكاة بفضل الله عز وجل، هي سبيل لمغفرة الذنوب، سبيل لقبول الله عز وجل للدعاء، فهي من الأعمال الصالحة لشفاء المرضى. فالإنسان يكون حريص على أنه يستكثر من الخير ولا يلتفت إلى هذه الأمثال التي لا تنتفع. مازال ده خارج من إيه؟ من الإنسان نظرته للدنيا مادية محضة، بيحسبها واحد زي اثنين يساوي ثلاثة. فإذا به لو خرج المال ده، إذا فات الدنيا فات كل شيء. لكن ولذلك سبحان الله العظيم، أهل النفاق وصفوا أهل الإيمان بالسفاهة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ الله ذاك عن الذين آمنوا فقال: ألا إنهم هم السفهاء. لي وصفوا المؤمنين بالسفاهة أهل النفاق. قال بعض العلماء: لأن في عرف النفاق، في عرف المنافق، أن الإنسان الذي يخسر الدنيا في سبيل شيء غيبي أو في سبيل الآخرة سفيه. أما في عرف الإيمان أن الإنسان لو ضحى بالدنيا بأسرها في سبيل إرضاء الله فقد فاز بفضل الله سبحانه جل وعلا. هكذا فرق كبير بين الإنسان الذي ينظر بمنظور الشرع وبين ذلك الإنسان الذي أصبحت الدنيا أكبر همه وأبلغ علمه. فالإنسان اللي هو ينظر للدنيا فقط يظن أن الزكاة تؤثر عليه، أن الصدقة تؤثر عليه، وبل لا يكتفي بهذا ويحث الآخرين، يحث الآخرين على الابتعاد عن الصدقة والزكاة ونفع الناس، ويعطيهم مثل هذا المثل الذي ما أنزل الله به السلطان، يقول له: يمزكي حالك يبكي. لا والله، لا والله أيها الكرام المؤمنون، حاله طيب، حاله مفرح، لأنه يرضي الله سبحانه جل في علاه. الأمور المنتشرة بين الناس أيضا أحبتي في الله، إن بعض الناس دايما منتشر على لسانه بعض الألفاظ التي فيها حلف بغير الله عز وجل. زي يقول مثلا، دايما يقول: والنبي، وحياة النبي، وجاه النبي، ورحمة أبويا، والعيش والملح، والأمانة، وسائر هذه الألفاظ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، صلى الله عليه وسلم. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فالإنسان يكون حريص على أنه إذا أراد أن يحلف، أن يحلف بالله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. دي يعني بقى لطيفة أخرى، إن الإنسان المفروض ما يحلفش إلا بالله، خطر شديد للإنسان يتجرأ أن يحلف بالله وهو كاذب. الذي يفعل هذه الفعلة ما عرف قدر الله. في حديث الحسن أيها الكرام قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض وعنقه تحت العرش يقول سبحانك سبحانك، فيقول الله عز وجل: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لا يعرف قدر الله ذلك الإنسان الذي حلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته جل وعلا وهو كاذب في حلفه، لا يعرف من هو الله. فالإنسان المعظم لله عز وجل لا يقع في هذا الخطأ الشنيع وفي هذا الكذب الفظيع بأن يحلف بالله وهو كاذب. الشاهد أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص حرصا شديدا على أن يبتعد عن الحلف بغير الله عز وجل، وأن يكون الحلف بالله لكن لا يحلف إلا هو صادق، وما يكونش الحلف عمال على بطال كده يحلف في كل صغيرة وكبيرة، إنما إذا احتاج إلى أن يحلف ليؤكد أمرا فليحلف بالله عز وجل ويكون يعني صادق في هذا الحلف. هذا أمر يعني يعطينا أهمية الحلف بالله سبحانه وتعالى والبعد عن الحلف بغير الله عز وجل، لأن ده نوع من الشرك الأصغر لا ينبغي على الإنسان أن يقع فيه. ولعلنا كنا قد فصلنا الحديث عن ذلك لما كنا نتحدث عن الشرك بالله عز وجل. أحبتي في الله، أمثال ما أنزل الله بها من سلطان انتشرت على ألسنة الناس ينبغي علينا أن نبتعد عنها. أقوال خاطئة وهي منتشرة بين الناس، منها أمثال تحث على البخل، على السلبية، على الشك، على سوء الظن، وكذلك منها ما يجعل الإنسان يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أو يقع في أخطاء عقدية كما مر معنا، فكلها ألفاظ فيها إساءة. في بعض الألفاظ منتشرة تحث على البخل، على سوء الظن، وأمثال كثيرة أحب أن أشير إليها إشارة سريعة أيها الكرام لنعلم خطورة التلفظ بهذه الأمثال، وليكن ذلك يعني دلالة على أنه ينبغي على الإنسان أن يضبط اللفظ وألا يقلد الألفاظ الخاطئة. منها من الألفاظ التي تحس على البخل يقول لك: جحا أولى بلحم طور. الكرم ده وأي داء أدوى من البخل، والإنسان ينبغي أن يكون حريص على أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره. هكذا: لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإنسان يكون حريص على هذا، لكن سيكون حريص على البخل وعلى البعد وإنه لا ينفق ولا ينفع الناس ويقول لك جحا أولى بلحم طور. هكذا واحد تاني يقول لك: يا مستعجل عطلك الله، إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، كل شيء بتقدير الله عز وجل، قل شاء ما يعني شاء الله سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ارضى بقضاء الله وقدره إذا كنت تريد الاستعجال وعطلت هكذا، فكل أمر بقدر، لكن لا تسيء الأدب مع خالقك سبحانك جل وعلا، والشر ليس إليك. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد، فالإنسان لا ينبغي أن يسيء الأدب في الألفاظ مع الله مثل هذا اللفظ. واحد يقول لك: السلف تلف والرد خسار. حث على ماذا؟ حث على عدم تنفيس الكروبات عن المسلمين، حث على عدم النفع الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ذلك الإنسان الذي يحتاج إلى السلف وهو في يقع في إشكالية، من أعانه بفضل الله عز وجل يعان في الآخرة، يؤجر في ويعان ويخلف الله عليه بالحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن نحس الناس على عدم نفع بعضهم البعض، ويظن بأن الإنسان إذا فعل ده حتى لو أنت أعطيت للمحتاج هذا المال الذي احتاج إليه ووقت السداد وجدته لا يستطيع الرد، فالأصل في ذلك أن تصبر عليه وتؤجر عند الله سبحانه جل في علاه. هكذا الأصل أن تنذره، والأصل أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل إلى موعد إلى وتنذره إلى موعد آخر ليستطيع السداد، وكل ذلك أجر، وأجر تصدق أمر بهذا المال وتأخذه بعد ذلك كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحث على عدم النفع هذا خطأ كبير، فهذا مثل ما أنزل الله من سلطان يقول لك السلف تلف والرد خسارة، لا السلف أجر، أعطيته تؤجر بفضل الله سبحانه جل في علاه. برضو منتشر عند بعض النساء أن مثل سيء تقول انت في ريشه لا يلوف على غيرك، يعني تنسى في ريش جوزها تحاول انها تنفق كل ما عنده، تحاول انها تذهب بما عنده من اي نوع من الزيادة خشية من ان يعني يتزوج باخرى او يعني يرتبط بامرأة اخرى، فهذا خطأ كبير، لا ينبغي ان يكون الامر كذلك. الاصل الانسان يكون حريص على جلب النفع لنفسه ولغيره، والمرأة يعني مسؤولة عن بيت زوجها وعن الحفاظ عليه، فينبغي أن تكون على قدر هذه المسؤولية. المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فتراعي ذلك وتكون العشرة بالمعروف بين الرجل وبين المرأة والعكس. لكن بمثل هذا النفعية المحضة هذا خطأ شديد لا ينبغي أن نقع فيه. برضو منتشر بين الناس اللي هو يقول لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك، مثل قائم على النفع المحض للنفس وحب الذات ولو على حساب الآخرين. الإنسان يحب نفسه ولو يضر بالناس كلها، ولو استشعر من إنسان نوع من الضرر مطالب أن أنت ترد هذا بالحسنة وأن تدفع هذا الضرر، مطالب بمثل هذا، مطالب أنك تدفع عن نفسك الضرر، لكن مش مطالب أبدا أبدا بأنك تغدر، ولا مطالب أبدا بأنك تخون، مطالب أنك تحاول أن تنصح، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تبين الخطأ، أن تدفع الضرر بالأسباب المشروعة. لكن ما لمجرد أنك تظن أن ممكن يأتيك أي نوع ضرر من أحد الأشخاص فتأتي وتقول أتغدى بي قبل ما يتعشى بي وهكذا، لا ينبغي على الإنسان أبدا أن يعني يؤذي الناس لنفع نفسه. برضو مشهور عند بعض الناس يقول لك اللي يرشني بالمية أرشه بالدم، اللي يرشني بالمية أرشه بالدم، هكذا. سبحان الله عز وجل، هذا تجاوز. الإنسان مطالب إنه يدفع السيئة بالحسنة على الأقل، إذا كان لابد من العقاب فيكون العقاب بمثل ما وقع عليه وبمثل ما عوقب به. لكن إن اللي يدسله على طرف يظلمه ويقع عليه بألوان من الأذى هذا لا يجوز أبدا، هذا نوع من الافتراء، نوع من الظلم لا ينبغي على الإنسان أن يقع فيه. اللي يرشني بالمية أرشه بالدم، أبدا. قابل، حاول أن تدفع السيئة بالحسنة، وحاول أن تذكر الناس بالله عز وجل فأنت إذا ذكرتهم بالله تذكروا إن شاء الله، إذا كان المعتدي على قلبه غشاوة ولا يتذكر فادفع بالتي هي أحسن قدر المستطاع، إذا أردت الانتصار فبقدر المظلمة، ولكن لا يكون ذلك بنوع من الاعتداء. بعض الناس يقول لك احييني النهاردة وموتني بكرة، وبيقولها في إطار إيه؟ بيقول هذا المثل في إطار إنه هو يتحصل على شهواته المحرمة، يعني يقول لك خلاص أتحصل على الدنيا وقت ما استطعت، حدش واخد منها حاجة، أعمل بقى ألهف من متاع الدنيا. أبدا، هتأخذ من الدنيا عملك الصالح، مفيش حاجة اسمها محدش واخد منها حاجة، العمل الصالح ينفعك عند الله سبحانه جل وعلا، ينفعك. ان الانسان يتجرع على الشهوات المحرمة ويقول لك اهو بحجة اهو احييني النهاردة وموتني بكرة، الموت مش مجرد موت، الموت يعني ليس انقطاع عن الحياة وانتهت الامور، انما بعده حساب يقف الانسان بين يدي الله عز وجل، يعدد عليه اعماله ويذكره أفعاله، فينبغي على الإنسان أن يعد للقاء الله سبحانه جل وعلا. ده الإنسان في لحظة يلقى الله، والعمل بالخواتيم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم، والرسول ادى المعنى ده بقوله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يعني الجنة أقرب إلى أحدنا من ظهر قدمه والنار كذلك. كيف يكون الأمر كذلك؟ الإنسان يكون على طاعة، يأتيه الأجل الأعمال بالخواتيم، يكون على معصية يحين أجله الأعمال أيضا بالخواتيم. فينبغي على الإنسان أن يحذر من مثل هذا أيها الكرام المؤمنون، وإن هو يتزود من الدنيا للآخرة ما فيش مانع، كما تحدثنا قبل ذلك إن الإنسان ينتفع بالدنيا، ينتفع بالأعمال، يعني يتحصل على بعض الشهوات المباحة، لا مانع أبدا، لكن في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يتجرع على محرمات الله وعلى كل ما يشتهي على حساب دينه وعلى حساب آخرته، ويقول حين النهاردة وموتني بكرة، بعد الموت حساب ولقاء لله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يحذر وأن يقدر للقاء الله عز وجل قدره أيها الكرام المؤمنون. كذلك بعض الناس أهل التحايل يقول لك علقها في رقبة عالم واصبح سالم، يعني يحاول أنه هو يجري وراء الرخص ويأخذ من العالم الرخصة ويطير بها كل مطار هنا وهناك، ويظن وهو يعلم أن هذا العالم ترخى يعني في هذه المسألة مثلا، هو يحكي له المسألة على غير الواقع، والعالم يفتي على حسب ما يحكى له، فهو يحكي له بطريقة ويخفي بعض التفاصيل عشان ياخد الفتوى اللي عايزه، ياخد الفتوى اللي على مزاجه ويطير بيقول لك أنا سألت وقال لي حلال خلاص وانتهت المسألة. إذا كنت تخادع لتتحصل على الكلمة فهذا في لقاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الله يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه. طب في عالم زل في مسألة، زلت العالم مهلكة وخالفه جميع العلماء أو معظم العلماء أو كذا، أو وقع في مسألة وليس معهم فيها دليل والعلماء خلفوه معهم دليل، فيفهم أن هذه زلة. والأصل عند التنازع أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى الهوى. فلذلك يأتي ويحاول أن هو يعني يقول خلاص الحاجة اللي على مزاجه يأخذها من الشخص الذي يريد ومن العالم الذي يريد اللي هو يعلم أنه زل فيها، ويترك بقية المسألة على الرغم أنه عرف أدلة تنافي هذا القول، لكنه التحايل على الله أمر قبيح، هو سمة من سمات يهود. و الإنسان إذا وقع في ذلك وقع في شر عظيم أيها الكرام المؤمنون، فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك. ده نحن لو تأملنا سورة البقرة نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا، وهي سورة معنية بالحديث عن خلافة الإنسان في الأرض، أن الله قدم لنا بمقدمات في أسباب سلب الخلافة من خلافة الأرض من بني إسرائيل، وذكر عدة قصص لهم مفادها أنهم كانوا لا يتحايلون على الله ولا يسارعون في الاستجابة لأوامر الله عز وجل. التحايل على من يتحايل الإنسان؟ الله يعلم السر وأخفى، الحلال بين والحرام بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما تحايل المتحايلون فإن ذلك لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يتحايل الإنسان ويأخذ رخصة من عالم على حساب دينه فهذا خطأ، خطأ كبيرا. فكلمة يعني حطها في رقبة عالم واصبح سالم كلمة خاطئة جدا أيها الكرام، لا ينبغي علينا أن نسير خلفها، إنما نطلب الحق بدليله لنؤجر عند الله سبحانه وتعالى. واحد تاني يقول لك امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة، لماذا الحث على هذا، الحث على البعد عن الطاعة والعمل الخيري ونفع الناس لبعضهم البعض؟ لا، امشي في عمل الخير بين الناس ودل الناس على الخير، تؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا بنبتغي وجه الله عز وجل، فإذا انت اعمل الخير واسعى في سبل الخير حتى وإن الناس أو إن كان الناس لا يقدرون هذا، لكن نفعل نحن ما يرضي الله سبحانه جل في علاه. أيضا أمثال التي ما أنزل الله بها من سلطان، يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربان، هذا أيضا خطأ مبناه على سوء الظن، وسوء الظن لا يجوز أبدا أيها الكرام المؤمنون. كذلك يقول لك يا مربي في غير ولدك يباني في غير ملكك، يعني مثل يحس على الأنانية وعلى عدم نفع اليتيم وغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة صلى الله عليه وسلم، هكذا أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأي فضل أعظم من أن تكون قرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد عند الله سبحانه جل في علاه، أي فضل هذا وأي عطاء هذا أيها الكرام المؤمنون. فلا ينبغي علينا أبدا أبدا أن نستجيب لهذه الأمثال وهذه الأقوال الباطلة أبدا. أنت لما تربي هذا الإنسان ستؤجر عليه عند الله سبحانه جل في علاه، والحرص على نفع الناس وعلى نفع المسلمين وعلى نفع اليتامى أجر عظيم ينبغي على الإنسان أن يراعيه. ثانيا أيضا واحد يقول لك اعمل الخير ورمي البحر، أبدا، الأعمال بالنيات، الإنسان يعمل الخير يبتغي الأجر من الله، ما بيترماش في البحر أبدا. الخير الإنسان بيؤجر عليه عز وجل في الدنيا، وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، فنحذر على ذلك أيها الكرام المؤمنون. أحبتي في الله، يعني هذا يعني هذه الحلقات التي مضت مع هذه الحلقة فيها حديث عن خطورة الألفاظ المنتشرة بين كثير من الناس وتساهل فيها بعض الناس، فينبغي علينا أن نحرص على عدم التفوه بالألفاظ التي فيها مخالفة أو فيها إساءة أدب مع الله. إذن يعني سأكتفي بهذا القدر من الحديث عن المناهي الشرعية، ويكون في المناهي اللفظية، المناهي اللفظية لنكمل بقية المناهي الشرعية في الأبواب الأخرى إن شاء الله تعالى أيها الكرام. لكن يعني ينبغي أن نستفيد بذلك على أنه لا ينبغي على الإنسان أن يتلفظ بالكلمة إلا بعد أن يعيها ويعلم هل هي من رضا الله أم أنها من سخط الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الخطأ والزلل. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ف فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.